ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من الكلام عن الحيل التي يسلكها أهل البدعة للتفلت من شرع الله عز وجل، ورد على بعض الشبهات التي أثاروها لتجويز الحيل مثل ما حدث مع نبي الله يوسف ونبي الله أيوب، انتقل إلى أمر آخر متعلق بهذا الأمر، فقال: إذا عرف هذا فكل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببها المحبة والإرادة وغايتها المحبة والإرادة. وذكر أنواع الحركة وتبين بجلاء صحة ما قاله الإمام، وهو الموافق للواقع الذي نعيشه وللأدلة الشرعية. قال: فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يطمن بحصوله له، فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب الأوطان ومحب الإخوان، فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء فيتحرك عند ذكر محبوبه منها دون غيره. ولهذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان بالأصوات والأنحال لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربى وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. فكل هذه المحب باطلة مضمحلة سوى محبة الله وما ولاها من محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابه ودينه وأوليائه، فهذه المحبة تدوم، وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من تعلقت به، وفضلها على سائر المحاب كفضل من تعلقت به على ما سواه. وإذا انقطعت علائق المحبين وأسباب توديهم ومحبهم لم تنقطع أسبابها. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار. وقال أبو صالح: الأعمال. والكل حق، فإن الأسباب هي الوصل التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليه، وأما أسباب الموحدين المخلصين لله فاتصلت بهم ودام اتصالها بدوام معبودهم ومحبوبهم، فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجله هي محبته وحده لا شريك له المتضمنة لعبادته. ركزوا حتى نستوعب كلام أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. يقول هنا: إذا تبين هذا فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجله هي محبته وحده لا شريك له. ولعلكم تذكرون من شروط لا إله إلا الله المحبة لها ولأهلها القائمين عليه. وكما تعلمون إن الشرط عند الأصوليين يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فحينما نقول من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والعلم والانقياد والقبول والمحبة والصدق، حينما نقول هذه الشروط يعني معناه إذا تخلف شرط واحد منها وبقي ستة لا تنفع، لا تنفع لا إله إلا مطلقا، يعني ما زال على كفره وشرك. وكل أصل من هذه الأصول السبعة له أساس، أو كل شرط من شروط السبعة له أصل، إذا انعدم الأصل انعدم الشرط. فهنا يقول فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له. يبقى لابد أن يوجد في القلب أصل المحبة لله عز وجل، هذا موجود. طيب لو انعدم لا تنفعه لا إله إلا الله. فكل من ادعى أن أصل المحبة عنده موجود في قلبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشرعه، ولم يكن لهذا الأصل من المحبة أثر على الجوارح فهو كاذب في دعواه. فهمت المعلومة دي؟ تاني، يبقى عند الإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد شروط لا إله إلا الله، كل شرط من الشروط دي له أصل لابد من وجوده، بعد ذلك يزداد فوق هذا الأصل اللي هي زيادة الإيمان. يعني الإخلاص بيختلف والصدق بيختلف والانقياد والقبول بيختلف من شخص لشخص، ولكن كل واحد من هذه الشروط له أصل. ولعلكم تذكرون لما بدأنا في كتاب أصول الإيمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والذي يقوم بشرحه حفيده الشيخ المبارك الشيخ صالح، لما جه يتكلم عن أركان الإيمان الست قال وكل ركن من هذه الأركان له أصل، لا يتحقق الإيمان بهذا الركن إلا بوجود الأصل. فعندنا أصل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر في أصل معين، بعد ذلك يزداد هذا الأصل طبقا لمعرفة العبد والعلم الذي يتعلمه. كذلك شروط لا إله إلا الله، أنا أركز على ماذا؟ على إن المحبة شرط من شروط لا إله إلا الله وهي أصل. إن وجد هذا الأصل في القلب لزاما لزاما أن يظهر لهذا الأثر لهذا الأصل أثر على جوارح العبد، وتبدأ جوارحه تنفعل وتتحرك إما بفعل المأمور وبترك المحظور أو بأحده. أما أنه يكون في قلبه أصل المحبة ولا يتحرك الجوارح تبقى لهذا الأصل، كلام ده ممتنع وليس له وجود. يقول فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها هي محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما سواه. فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله عز وجل ما يختص به ويليق به كالعبادة والإنابة والإخبات، ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى، وقد يذكر لها لفظ المحبة كقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أوله إلى آخره على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. انتبهوا، يبقى أمر بالمحبة واللوازم. طيب في محبة وما فيش لوازم، مجرد كلام وكذب. والنهي عن محبة ما يضادها ويلازمها وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين وذكر قصصهم ومآلهم ومنازلهم وثوابهم وعقابهم. ولا يجد حلاوة الإيمان بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ لا يجد طعم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، وفي الصحيحين أيضا عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طبعا هذا الحديث له مناسبة، ومن جملة ما يعين طالب العلم على فهم النصوص الوقوف على أسباب الورود، سواء في القرآن وهو ما يسمى بأسباب النزول، وفي الحديث ما يسمى بذكر المناسبة التي من أجلها ذكر الحديث. هذا يعين طالب العلم على الفهم السديد. فهذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. تفسير هذا الحديث كما ذكره أهل العلم أن الحب ينقسم إلى قسمين: حب طبيعي وحب شرعي. حب طبيعي: جبلت عليه أن أحب أمي وأبي وزوجي وأولادي، هذا جبلت عليه، يعني مركز فيك. وحب شرعي: أي أحب فلان لأن الشرع أمر بحبه. فعمر بن الخطاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يجول في خاطره أنه يحبه حبا شرعيا، ولكن حبه لنفسه طبيعي أكبر وأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لابد أن يسبق الحب الشرعي الحب الطبيعي، لازم الحب الشرعي اللي هو الشرع أمرك بمحبته يسبق الحب الطبيعي الذي جبلت عليه. ومن هنا لابد أن نفرق بين الحب الطبيعي إن لم يؤثر على الحب الشرعي أو يجعل المرء يخالف الشرع فهو على الإباحة، وعليه ليس هناك تعارض بين أن يتزوج الرجل المرأة النصرانية أو اليهودية وتبقى على دينه، وبين الحب في الله والبغض في الله، لأن محبته لها محبة طبيعية كأنثى ويبغضها من أجل دينها، ولا تعارض بين الأمرين. واضح يا أخوان الأمور دي؟ يقول: ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على عبادة الله وحده لا شريك له. وأصل العبادة وتمامها وكمالها هو المحبة وإفراد الرب سبحانه بها، فلا يشرك العبد به فيها غيره. والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بها، ولا يعصم دمه وماله إلا بالإتيان بها، ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان. وذكرها أفضل الذكر، كما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. والآية المتضمنة لها ولتفضيلها سيدة آية القرآن، والصورة المختصة بتحقيقها تعدل ثلث القرآن، وبها أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وشرع جميع شرائعه قياما بحقها وتكميلا له. كما سبق وأن ذكرنا إن هناك فرق بين علماء العقيدة، بين وصف الإسلام للشخص ابتداء وبين وصف الإسلام لشخص استمرارا، وهذه من الأمور المهمة التي يعني ينبغي أن تكون واضحة عندك. وصف الإسلام ابتداء، وصف الإسلام استمرارا. يعني ابتداء أن يثبت له عقد الإسلام ويعصم دمه وماله بمجرد أن يصدر منه قول أو فعل، وسيأتي. ولكن هل يا ترى يستمر هذا الوصف فيه على الدوام؟ لا، بننظر هل سيلتزم بمقتضيات ما قال وبلوازم ما أقر بقلبه أم لا. وصف الإسلام ابتداء، وصف الإسلام استمرارا. ومن هنا نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم بالكلمة يعصم دمه وماله. أما أن يثبت له بالكلمة وصف الإسلام استمرارا، لا، حتى ينظر أيلتزم بلوازمها وبما دلت عليه أم لا. فإن التزم يثبت له الاستمرارية، فإن لم يلتزم كأنه لم يقلها. مفهومة دي؟ فالعلماء بالاستقراء وجدوا أن وصف الإسلام ابتداء للشخص يثبت بستة أمور، أو واحدة من الستة أمور. يعني شخص كيف نثبت له وصف الإسلام ابتداء بستة أمور معتبرة. الأول أن ينطق بالشهادتين، وفي بعض الكتب أن ينطق بالشهادة. معلوم كده الشهادة معناها شهادة أن لا إله إلا الله وأن إيه محمد، ولكن استعيض بإحداهن بشهادة لا إله إلا الله عن الثاني. أن ينطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين، أن يولد من أب مسلم، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام. الأمر الأخير أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعكز لعجمة في لسان. نريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسان. هذه أخوانا هذه الأمور إذا ثبتت واحدة منها في حق شخص يثبت له وصف الإسلام ابتداء. يعني نضرب مثالا لنوضح الأمر: رجل كان كافرا وبعد ذلك أراد أن يدخل في الإسلام، فقال له انطق بالشهادتين واغتسل على خلاف بين أهل العلم. فلما نطق بالشهادتين عصم دمه وماله بمجرد أن ينطق. بعد ذلك مع الزمن الذي نعيش سيظهر منه هل التزم بما دلت عليه الكلمة أم لم يلتزم. يبقى هو نطق باللسان، حاضر، نطق باللسان وأقر بالقلب هكذا قال. طيب لوازم الكلمة: أسلم وبعد أن نطق بالشهادتين دخل شهر رمضان، فأخبرناه بدخول شهر رمضان ويجب عليك كيت وكيت وكيت. قال لك لا، ليس لكم عندي إلا الكلمة فقط. طب ورمضان لا أقر به ولا أصوم، لا ينفعه التزامه الأول أبدا. كذلك دخل في الإسلام وسمع صوت المؤذن، فقلنا له هذه صلاة المغرب، هلم معنا إلى المسجد تصلي المغرب، كيف سنعلمك؟ قال لا، ليس لكم عندي إلا الكلمة. خلاص يا أخوان. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى كلامه بيقول إن في بداية الإسلام كان فيه إيمان معين. إيه هو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتدين لكم العرب والعجم. فكان القوم إذا قالوها آمنوا وعصمت دماؤهم وأموالهم، ومن مات منهم فهو من أهل الجنة. بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلت شعائر الإسلام الجديدة. قال شيخ الإسلام: فمن بقي على إيمانه الأول ولم يلتزم بشعائر الإسلام الجديدة لا ينفعه. مظبوط؟ لا ينفعه، لأن ده كان إيمان في مرحلة معينة من المراحل، وبعد ذلك جاء عليه شرائع جديدة تماما. كأن يظل إنسان إلى الآن يصلي إلى بيت المقدس بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، لا شك أن صلاته باطلة، بل يخشى عليه عياذا بالله من المروق من الملة. الشاهد يا أخوانا أن أنا عندي ابتداء وعندي استمرارا، خدوا بالكم لأن بيشكل على الكثير عند ابتداء وعند استمرار. ولا بد أن يثبت وصف الإسلام له بالاستمرارية عن طريق ملاحظته ومعاشرته، كما قال الحافظ ابن حجر أن يختبر هل يا ترى ستلتزم بشعائر الإسلام التي دلت عليها لا إله إلا الله أم لا تلتزم. يبقى قلنا وصف الإسلام ابتداء يأتي بكم شيء، أملهم تاني كده بسرعة، أن نطق بالشهادتين، أن يولد من أبوين مسلمين من أب مسلم يوجد لقيتا في بلاد المسلمين، أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام، أن يريد أن يعبر عن إسلامه فيعجز لعجمة في لسانه. يقول وهي التي يدخل بها العبد على ربه ويصير في جواره، وهي مفزع أوليائه وأعدائه، فإن أعداءه إذا مسهم الضر في البحر والبحر فزعوا إلى توحيده وتبرأوا من شركهم ودعوه مخلصين له الدين، وأما أولياؤه فهو مفزعهم في شدائد الدنيا والآخرة. ولهذا كانت دعوات المكروب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، ودعوته ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال ثوبان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راعه أمر قال الله ربي لا أشرك به شيئا، وفي لفظ هو الله لا شريك له. وقالت أسماء بنت عميس علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي الترمذي من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له. طبعا كلمة إلا استجيب له هذا نص مطلق قيد بغيره من النصوص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عند مسلم من حديث أبي هريرة بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث، إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. بناء على ذلك كون أن الإنسان فينا يدعو ولا يجد ثمرة الدعاء في الدنيا ليس معنى ذلك أنه لم يستجب له، لا، يستجاب له من ثلاث بشرط دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث، إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخر له بها في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. يقول وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فالتوحيد ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين، وحقيقته إفراد الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع. بالك لا يشكل عليك هذا إن إحنا اللي نعرفه وتربينا عليه، التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة ولا يعبد إلا هم ولا يعبد معهم غيرهم. ما ذكره هنا وهو إفراد الرب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل هي العبادة، هذه أفراد العبادة. يقول فإذا عرف أن كل حركة أصلها الحب والإرادة انتبهوا، فلابد من محبوب مراد لنفسه، محبوب مراد لنفسه، ولا يطلب ويحب لغيره. يعني أنا عذرا يعني أحب أخي لمصلحة، ولولا المصلحة ما أحببته، ده مش محبة، دي محبة شركية. واعتبركم هنا محبة شركية، ولكن أحبه لذاته. طيب يعني إيه وكيف يحب لذاته؟ بمعرفة صفاته. فكل من عرف صفات الرب عز وجل يستحيل أن يتردد في محبته، بل ويستحيل أن يحب معه غيره. فإذا وقع عندك نقص في المحبة ولم تصل إلى درجة الواجب، اعلم لجهل في أسماء الله وصفاته. معايا يا أخوانا، خد بالك، الله يبارك فيكم، لأن دي أشياء إحنا واعين فيها، واعين فيها قوي، بدليل بيظهر عوارها فين؟ في المحكات وفي السلوك. طيب، يقول: فإذا عرف أن كل حركة أصلها الحب والإرادة، فلا بد من محبوب مراد لنفسه لا يطلب ويحب لغيره، إذ لو كان كل محبوب يحب لغيره للزم الدور أو التسلسل في العلل والغايات، وهو باطل باتفاق العقلاء. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله عز وجل وحده. طيب، أنا ممكن أحب شيء من وجه وأبغضه من شيء من وجه، وده موجود في كل، يعني واحد مثلا بيحب أكل اللحم من وجه ويبغضها من وجه آخر، وهكذا في النوم وفي الحركة وفي العمل، من وجه يحبه يضر عليه فلوس، ويبغضه من وجه بيتعب فيه ويأخذ كثيرا من وقته، وهكذا. يقول: والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله عز وجل وحده، الذي لا تصلح الألوهية إلا له. فلو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله فسدتا، والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتألم، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتد الله عليهم به، فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية. عشان كده بنقول إن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فكل من ادعى واحدة ولم يأتي بالأخرين كاذب في دعواه. أنت ادعيت توحيد الربوبية أنك تفرده بالخلق والملك والتدبير، تم من لوازم ذلك يفرد بالعبادة. وإذا أفردته بالعبادة ولم تشرك معه غيره في عبادته، يلزم من ذلك إفراده بالأسماء الحسنى وصفات العليا، اللوازم. عشان كده ده ما أعتقد أهل السنة والجماعة، معتقد الطيب المبارك الذي هو الفارق بين معتقد أهل السنة والمرجئة، اللي هو التلازم بين الظاهر والباطن، أي التلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب. القلب يعمل، الجوارح لابد أن تعمل، لابد أن تعمل. طيب، الجوارح لا تعمل، دليل يقيني على أن القلب لا يعمل. طيب، الجوارح تعمل، دليل على أن القلب يعمل، محتمل يعمل أو لا يعمل، يعمل عند المؤمن، لا يعمل عند إيه؟ عبد الله بن سلول ومن شاكله. وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه، وكل متحرك فله غاية يتحرك إليه، ولا صلاح له إلا أن تكون غايته حركته ونهاية مطلبه هو الله وحده، كما لا وجود له إلا أن يكون الله وحده هو ربه وخالقه، فوجوده بالله وحده، وكماله أن يكون لله وحده، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن تكون صالحتين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لا شريك له. فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها، فكل عمل فهو تابع لنية عامله وقصده وإرادته. وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد هو باعتبارها في ذواتها تارة، وباعتبار مقاصدها ونياتها تارة. ركزوا، وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد له اعتبارين: باعتبار ذات العمل، وباعتبار الباعث على نية العمل. ف فنقول الأعمال تنقسم باعتبار الباعث عليها إلى قسمين: صالح وفاسد. الصالح ما كان الباعث على فعله وجه الله، والفاسد ما كان الباعث على فعله غير وجه الله. طيب، تنقسم الأعمال إلى صالح وفاسد باعتبار ذاتها إلى قسمين: صالح ما كان على السنة، فاسد ما كان على غير السنة، اللي هو شرطي قبول العمل الإخلاص والإيه والمتابعة. لذلك كده عاوزكم دايما تاخد بالك، وإحنا بنقرأ في كتب العلم الشرعي فيها، أو بمعنى أدق فنون الكتب أو فنون العلم، ظاهرها الاختلاف. يعني غاثة اللهفان يتعلق بالشيطان وبقلب بني آدم، أصول الإيمان بالمعتقد، الشرح الممتع فقه، واخد بالك، القص القرآني عظات وعبر. عاوزك ملحوظة ما تعديش عليك، تجد إن الكلام كله متصل بعضه ببعض. يعني يستحيل أن نتكلم في فن من فنون الشريعة منعزل عن بقية الفنون، ده ملوش وجود، حتى تعلم يقينا أن العلوم متصلة بعضها ببعض. ويستحيل أن ينفصل علم عن علم إلا في الأذهان فقط، في الأذهان. يعني بقول لك إيه، ده كتاب عقيدة وده كتاب مصطلح حديث، في الأذهان، أما عند التطبيق كله مشترك. يقول: وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضرة فهو باعتبار متعلقهما ومحبوبها، فباعتبار متعلقها ومحبوبها ومرادها، فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب لذاته ويراد لذاته إلا هو، وهو المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية مطلوبه، كانت محبته نافعة له. وإن كان محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره، كانت محبته ضارة له وعذابا وشقاء. فالمحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم، والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والألم والعناء. خد بالك، فالمحبة النافعة هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم، أي سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة، سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة. والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء، أي في الدنيا، والألم والعناء في الآخرة. إذا تبين هذا فالحي العالم الناصح لنفسه. والله يا أخوانا المباحث دي على حد علم القاصر، ما وجدت أحدا من أهل العلم أتقنها وتكلم فيها كلام يصل إلى القلب مباشرة على عجل مثل ابن القيم. فمن أجل ذلك يريد نتواصل فيما بيننا على مثل هذه الكتب، لأن إشكاليتنا في مصر بالذات، وديت من يعني بدون مبالغة من 700 سنة، لأمور معينة ليس ثم داعي لذكرها، ركز معي. كان الغرض من العلم الشرعي الفقه العملي وعلوم الآلة، أما العلوم المتعلقة بالسلوك وبالقلوب كانت مهملة. عشان كده تجد الكبر والعجب والحسد والحقد والغل موجود بكثرة بين من يعدون على الأصابع أنهم من قمم العلم. أنتوا معايا؟ خدوا بالكم. ليه؟ الاهتمام بهذا الأمر كان معدوم، وحينما تتكلم فيه تجد من يريد أن يربي قليل، لأن مسألة التربية لا تكتسب بالقراءة، لا، ده لابد فيها من المشافهة. زي بالظبط كده علم تجويد القرآن، ما ينفعش لما تبص للشيخ والشيخ يبصك وينظر إلى الشفتين وإلى اللسان وإلى الأسنان حتى يتقن ويعلمك أين المخرج بالتمام. هو علم التجويد كده. وبناء على ذلك بقى اللي هم إيه أصحاب الأهواء تجي لك واحدة على الشاشة لابسة نقاب وبتعلم التجويد، شيء في منتهى العجب وبعيد كل البعد عن الصواب. يبقى الشاهد إن علوم التربية والسلوك والقلوب دي علوم مفقودة مفقودة، الدليل الأثر لا يوجد. طيب معرفتها كيف؟ بالتمعن في قراءة مثل هذه الكتب، وأهم من التمعن في القراءة أن تسقط على نفسك. انظر وتأمل معي إذا تبين هذا. فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضر ويشقى به ويتألم، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته، أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم، والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا. عيد تاني وركزوا. فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته. يعني إيه؟ بلغة العامة كده ينظر تحت قدمي. ما هو التصور أنا بنظر للمآل وبنظر أيضا تحت القدم، بس الأصل عندي إلى المآل عن بعد. طيب نهاية الأمر ده إيه؟ هتعب شوية، ولكن نهايتي إيه؟ نهايتك حياة أبدية صرمدية لا حزن فيها ولا ضنك. طب خلاص ده كده أبجديات العقل، أتحمل وبلغة العم أسف التراب باعتبار إيه؟ المآل. أدي معنى كلمة من فساد تصوره ومعرفته. تصور ضعيف والعلم اللي عنده قليل، أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم، والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده، فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به من الجهل، ونفعه بما علمه فخرج من الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلق، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. انتبهوا، هذا الحديث من باب الإخبار، والإخبار ما الواجب علينا تجاهها أخينا أبا سفيان؟ بس التصديق الذي يؤدي إلى العمل. أما تصديق ما أثر في عمل حكمه يا أبا إلياس؟ ولا شيء. وضربنا مثل كتير جدا، أنا ماشي في الطريق أخوي أبن رايح فين يا عادل؟ قلت له معدي متغمر، قال لي الكوبري وقع ارجع. قلت له جزاك الله خير أنا مصدقك، وتنتني ماشي. هو تن واقف لأن رجعت تاني، طبعا زعل مني، ده أنا أخي صحيح ده أنت كنت كوبري وقع، ده أنا ما كنتش مصدقك. قال لا يعني ممكن تكذبني؟ يبقى من زعم أنه مصدق ولم يؤثر تصديقه في عمله، ها يبقى اللي يقولك إيه؟ والله أنا القلب مصدق ولم يعمل خيرا قط بجوارحه، التصديق حكمه إيه؟ كذاب. كيف يعني كيف يعقل أن يزعم التصديق ولا يعمل بجوارحه قط؟ مجرد ادعاء كذب. دي لازم نستوعبها حتى نفهم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. أيضا أقول هنا يقول: فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. لا حجة لأحد انحرف عن الطريق أن يقول أن النور الذي ألقاه الله على الخلق لم يصبني، لا حجة له. لما؟ لأن هذا غيب، غيب أخفاه ربنا عنه. وفي الواقع يرحمكم الله شيء، في الواقع إن هديناه إيه؟ السبيل، إما شاكرا وإما إيه؟ كفورا. واتبالك لأن الخطأ في المعتقد القضاء والقدر مصيبة بعيد عنك، أقول لك والله عز وجل قال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. أيها الأحمق هل اطلعت على هذا؟ ما اطلعت، خلاص بتسكت. هداك السبيل وأرشدك سبل الخير وسبل الشر، وأعطاك في خلقة نفسي آلية الاختيار بين البديلات. فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بما ضرته لها طارة ولفساد قصدها طارة. ركزوا يا مشايخ، فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها. طب ليه؟ قال لك لجهلها بمضرته لها طارة، اللي احنا بنسميها العلم التجريبي. العلم التجريبي اللي هي النفس البشرية بتتأثر بالمحسوس أكثر من المعنوي. يعني لما ربنا عز وجل حرم علينا أشياء لمضرتنا، فلما مارستها البشرية ووجدت الضرر صرخت ولجأت إلى الشرع، وهذا اللجوء لا ينفعها طالما أنه لم يأتي من اعتقاد. وهناك أمور معينة حرم الشرع علينا فعلها وإلى الآن لم نشعر بضررها الحسي. النظر إلى النساء، لبس الذهب، تطويل الثياب، كل دي أشياء حرمها علينا الشرع. تخيل مثلا كده لو كل واحد نظر إلى النساء كل نظرة عملت خدش في القرنية، والله ما حد هينظر. مضبوط كده؟ لو أطال الثوب لقى شوية دماميل وقرح تطلع في المنطقة اللي الشرع حذر، لا هيمشي عريان. واخد بالك؟ يبقى بس ده خلل. عشان كده شتان بين من يصوم لله وبين من يصوم حمية، أي بين يصوم حمية أي يحمي أعضاءه. يبقى هنا يقول لجهلها بمضرته لها طارة ولفساد قصدها طارة. فساد القصد اللي هي الشهوة الغالبة أو للأمرين. وقد ذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم، فقال تعالى انتبهوا يا أخوانا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لك، الآية دي اللي قبلها مهم جدا، هل لكم أن تذكروني به لأنه مشكل علي؟ هنضطر أسفين تبقى فضحها بجلاجل نفتح المصحف وده فضيحة في وشنا كله. سورة القصص. هات يا ابن المصحف نفتحها وخلاص بجلاجل. هات يا الجماعة الحفظة قاعدين ورا الشيخ مجاهد وأقراني كأننا أكلم نفسي. طيب يا سيدي، فلما جاءهم الحق من عندنا، لا قبلها، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا، جاءهم الحق من عندنا، الحق متمثل في أدلة وإجماع. ماذا تريد؟ ده أنا بس أريد إيه الآية دي نسقطها على أهل البدعة، فإن لم يستجيبوا لك. طب ما فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إن لكل كافرين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قلنا ما فيش حزبية في الإسلام مطلقا، ولا في خروج ولا في مظاهرات، هذه هي الأدلة. طب لما لم تتبع؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أصل القضية إيه؟ القسمة الثنائية. قال تعالى لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. القسمة الثنائية بالحق وإيه وهو. طب فإن لم يستجيبوا لك اعلم أنما يتبعون أهواءهم. وإلا ما الذي حال بينك وبين الاستجابة للحق؟ اتباع الهوى. وعشان كده من كلام أهل السنة في أصحاب البدع يقول لك أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء يعني يتبع هواء ولا ينصاع للحق. يقول: وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هنا كلمة إن يتبعون إلا الظن، خدوا بالكم، لأن الظن في القرآن يأتي على ضربين أو على نوعين: الظن بمعنى اليقين كما قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية. ظننت هنا بمعنى تيقنت، خد بالك من دي كويس. يبقى الظن يأتي في القرآن على نوعين: اليقين، ويأتي بمعنى الظن المرجوح الذي لا يتبع. إن يتبعون إلا الظن، ده هنا الظن المرجوح، شبهات وأدلة ضعيفة وقصص واهية ورؤي رآها المبتدعة لمبتدع فبنوا عليها الأحكام، وده الواقع. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه كان ظالما معتديا، وله من الدم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوان الذي خرج به عن العدل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المسرفين. وقال: في من ابتغى سوى زوجته أو ملك يمينه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمقصود أن محبة الظلم والعدوان، انتبه، سببها فساد العلم أو فساد القصد أو فسادهما جميعا. وقد قيل إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما في الضار من المضرة، لو علم ما في الضار من المضرة. طب أنا أعرف إزاي إن ما في الضار من المضرة؟ الجواب بالدليل الشرعي بس، لأن أنا عندي العلوم إما علم تجريبي اللي بنسميه استدلال محقق، وإما نقل مصدق. عشان كده تلاحظ مثلا إيه، إن جماعة شركات الأدوية أو المراكز المتخصصة يقوم منزل نشرة أو بيان: احضروا الدواء الفلان. ليه؟ ده انتوا بتنتجوه والدكاترة بيكتبوه. قالك لا، ده بالعلم التجريبي يفعل كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى ثبتت مضرته عن طريق العلم التجريبي. طيب احنا عندنا بقى النقل المصدق اوثق وادق واحكم واعدل من الاستدلال المحقق. يبقى هنا يقول: ولهذا من علم، فلو علم ما في الضر من المضرة ولوازمها حقيقة العلم لما آثره. آثره، هاء الضمير عائد عليه، على الضر. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه. يعني لو واحد جاب لك كده خروف، الواد أحمد بيعمل بهز الأبط ويحرك شريف واخد بالك، خروف يعني إيه؟ على الرطف، على الحجارة، ويعني يصر الناظر، يسيل له اللعاب. ولكن اللي قدموا قال له: خد بالك، شوف حاطين فيه مادة السيانيد، يعني مجرد أن يكون بين اللقمة منه وبين لسانك 2 سنتي هنكبر عليك 4. هو هيقعد يسترجع وخلاص، أما أنه يقترب منه يستحيل. مظبوط يا أخوان؟ ما هي دي الحقيقة، هي دي الإشكالية عندنا. علشان كده إيه الذي يحكم هذه المسألة؟ معتقد. معتقد إيه المعتقد؟ أن يعتقد المسلم أن سعادته في الدنيا والآخرة مرهونة بالتمسك بالشريعة، وأن الشريعة ما جاءت إلا لنسعد في الدارين. لو المعتقد ده موجود فعلا سيحركك في كل فضيلة ويبعدك عن كل رذيلة. بالضبط زي ما واحد فينا نروح مثلا في بلد ولا بيعمل مشروع، يقول للمهندس: أنا معتمد على الله ثم عليك، اعمل تعب، أنا وراك، أنا بدفع فلوس وخلاص. ليه؟ عنده ثقة كبيرة في هذا المهندس أو في الرجل الخبير كذلك. ولله عز وجل المثل الأعلى يقول هنا: ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه. شوف يا أخي، فإنه لا يقدم عليه. في قصة الشاة المسمومة التي قدمت لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، قدمت الشاة وسألت المرأة ما أحب الأعضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الذراع. إيه معنى الذراع؟ اللي هي رجل قدمانية. فدست السم في كل الشاة وأكثرت من السم في الذراع، وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ يأكل وبدأ البراء يأكل. البراء لما أكل شعر بطعم السم، ركزوا في المعلومة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل أتاه الوحي وقال: إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم فلاكه. البراء علم، وحرصا على النبي وحتى لا يتأذى بلع اللقمة فمات. طبعا ده لولا صحة السند ما صدقهاش. ما هو ده المحبة بقى، ما هي دي المحبة؟ لأن علم مرضاتي هذا النبي فوق كل شيء، حتى لو هلكت نفسي تهلك. الرواية بتقول قال البراء: والله إني لأعلم أنه مسموم بعد أن وضعتها في فيه، ولكن حملني على عدم لفظها حرصا على ألا يتأذى النبي. وكلها ومات فيها. أنتم متخيلين يا أخوانا المعاني دي؟ يقول: ولهذا كان الإيمان طيب. ولهذا من علم من طعام شهي لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، فضعف علم فضعف علمه بما في الضار من وجوه المضرة، وضعف عزمه على اجتنابه يوقعه في ارتكابه. يبقى في اثنين: أول حاجة الجهل بالضرر، وبعد ذلك ضعف الهمة والعزيمة على الاجتناب. يقول: ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه وترك ما يضره، فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن إيمانه على الحقيقة، وإنما معه من الإيمان بحسب ذلك. فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يصدق طريقها الموصلة إليه، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. والمؤمن بالجنة حقيقة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص منه من المضار. نسأل الله أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء. أي والله يا أخوان، وأن ينفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.